إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكرنا إخواني في الله سيكون هذا المقام بإذن الله في كل ليلة بقراءة هذه المنظومة التي ألفها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والموسومة بالقواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية، القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية. وقبل الشروع إخواني في الله في ذكر الأبيات التي ألفها المؤلف رحمه الله تعالى، نبقى عند لفظة القواعد. ما المقصود بقولنا القواعد؟ القواعد إخواني في الله، أو قواعد على وزن فواعل، وهذه من جموع الكثرة، وهي من جموع الكثرة، وجموع الكثرة هي الجموع التي لا منتهى لها، هي الجموع التي لا منتهى لها، واختلف العلماء في بدايتها، أما النهاية فلا خلاف أن لا نهاية لها، وإنما تم الخلاف في ذكر البداية لجموع الكثرة بكم تبتدئ، قيل بثلاثة وقيل بأحد عشرة، وهذا ليس مقامه، لكن نفهم كوزن قواعد فواعل هذه من جموع الكثرة. وأما القواعد معناه في اللغة العربية فهو على تأتي على عدة معاني، من المعاني التي تأتي منها القاعدة أنها تأتي بمعنى الاستقرار والثبات، تأتي بمعنى الاستقرار والثبات. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى أن مادة القاف والعين والدال هي قاعدة، هذا الأصل المادة، قواعد من قاعدة، والقاعدة أصلا من قعدة. فذكر ابن فارس رحمه الله تعالى أن مادة القاف والعين والدال يدل على الاستقرار والثبات، يدل على الاستقرار والثبات، ومنه قعد ويقعد وقاعد، ومنه قاعدة الرجل، قاعدة الرجل أي امرأته سميت بذلك لأنها مستقرة في بيتها، ومنه كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء. وهكذا أيضا منه ذو القعدة، سمي ذو القعدة بهذا الاسم لأن العرب تقعد في بيوتها وتكف عن السفر، وتكف عن السفر. فتجد أن مادة القاف والعين والدال من معانيها تدل على الاستقرار والثبات، هذا معنى. وأيضا من معاني قعدة ومنه القاعدة أنه يدل يكون بمعنى الساس أو الأساس، بمعنى الأساس، سواء كان هذا الأساس حسيا أو معنويا يطلق عليه قواعد، مثل أساس البيت، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد من البيت بمعنى الأساس، فإذن القاعدة تطلق أيضا على الأساس. إذن معاني القاعدة تدور على هذه المعاني، بمعنى الاستقرار والثبات وبمعنى الأساس. ولو تلاحظ الترابط بين هذه الكلمات بين هذه المعاني، لأن الأساس من وصفه الثبوت، الأساس من وصفه الثبوت والاستقرار، فهذا معنى القاعدة في لغة العرب. أما القاعدة عند اصطلاح العلماء ممن عرفها ما ذكره الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات، في كتابه التعريفات عرف القاعدة بأنها قضية كلية تنطبق على جميع جزيئاتها، القاعدة هي قضية كلية تنطبق على جميع جزيئاتها. فهذه القاعدة، فمثلا نحن الآن في صدد ذكر القواعد الفقهية، فتأتي إلى قاعدة فقهية مثل اليقين لا يزال بالشك، أو اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، أو الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة فقهية، وغيره من القواعد مما سيأتي ذكره. هذه القاعدة تجد أنها سميناها قاعدة لأنها قضية كلية، والذي أرشد إلى أنها كلية بأنها يتدخل فيها كثير من الحيثيات والجزئيات. فهذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك تستخدمه في باب الطهارة، وتستخدمه في باب الصلاة، وتستخدمه في باب العبادات، وفي باب كذلك المعاملات، في أي باب يستخدم هذه القاعدة في كل مكان، إذن فهي قضية كلية. إلا أن بعض العلماء نازع في ذلك ويرى أن الأصوب في ذكر تعريف القاعدة بأنها قضية أغلبية أكثرية لا كلية، وهذا أدق أن القاعدة لا نقول في تعريفها بأنها قضية كلية، بل نقول الأصوب فيها أن هي قضية أغلبية، يعني أغلب الجزيئات تدخل فيها. لماذا؟ ما الفرق بين الكلية والأغلبية؟ قال العلماء لو قلنا بأنها كلية إذا ما خرج عنها شيء، هذا ليس بصحيح، لأنك في أثناء تطبيق العمل للقواعد خاصة الفقهية التي بين أيدينا تجد هناك ما يخرج عن هذه القاعدة، هناك الاستثناءات، هناك الشواذ من المسائل، وستأتي في مسائل الغرر، في مسائل الضرر يزال، مسائل هي كلية لكن تجد هناك استثناءات تخرج هذه القاعدة أن تكون شمولية. ولهذا يرى البعض أن يعبر عن القاعدة بأنها قضية أكثرية أغلبية ولا يقال عنها كلية، حتى نتيح المجال بوجود استثناءات، بوجود بعض المخارج، وكذلك بوجود بعض الشواذ من المسائل التي لا تدخل في القاعدة، ولعل هذا هو الأصوب. والقواعد الفقهية إخواني في الله مصدرها ومآخذها تؤخذ من كتاب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتجد أن من القواعد ما مصدرها السنة، مثل ستأتينا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة صريحة، وهي كذلك هي حديث نبوي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فتستمد القواعد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا تستمد القواعد من إجماع العلماء، يمثل الفقهاء تحت هذا البند أن القواعد الفقهية تؤخذ من إجماع العلماء، القاعدة الذي سموها بأنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة، وهذه قاعدة مأخوذة من إجماع العلماء، بأن لا أحد هنالك كائن من كان أن يعارض النص، فجعلوها قاعدة. من أين أخذت؟ من الإجماع المعتبر والمعتمد. وأيضا المصدر الثالث من مصادر القواعد الفقهية الاجتهاد المبني من الاستنباط، فتجد أن الفقهاء يجتهدون في ذكر الأدلة الشرعية ويستخرجون منه قواعد، مثل القاعدة الشهيرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة فقهية مأخوذة من اجتهاد العلماء من بعض النصوص الشرعية. فإذا مرد القواعد الفقهية والتي نحن في صدد دراستها إما تكون مردها إلى السنة النبوية، أو مردها لإجماع العلماء، أو أن مردها يرجع إلى ما يسميه العلماء إلى الاجتهاد والاستنباط. وهذا الباب إخواني في الله من الأبواب المهمة، التعرف على القواعد الفقهية من المسائل المهمة، ولا زال العلماء قديما وحديثا يحثون طلاب العلم خاصة على الاقتباس من هذا الفن والاهتمام به والانكباب على قواعده وعلى تعلم مسائله. ومن ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، ابن رجب الحنبلي، مشيدا بأمر القواعد ومنوها لجلالتها، قال رحمه الله تعالى: قال فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. أي عن طريق القواعد الفقهية يا عبد الله بإمكانك أنك تطلع على الكثير والكثير من مسائل الدين والشرع، لأن القاعدة كما قلنا قضية كلية، تجد أنها تجمع شتات الدين، مجموعة من المسائل تنبثق من هذه القاعدة، ففي نظرك من خلال هذه القاعدة تتعرف على مسائل كثيرة من مسائل الشرع. فقال: هذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وقال كذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، والسيوطي من الشافعية الذي برع في هذا الجانب، إذ أنه ألف الأشباه والنظائر، وهو يعتبر من المراجع العظيمة عند الشافعية في ذكر القواعد المذهبية المتعلقة عند الشافعية. أطنب رحمه الله تعالى وأشاد إلى هذا الفن العظيم الجليل، فقال رحمه الله تعالى: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. قال رحمه الله: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. وسيأتي إن شاء الله كذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الإشادة بباب القواعد. وهذا النظم إخواني في الله الذي بين أيدينا، وهو المنظومة التي ألفها الإمام السعدي رحمه الله تعالى، متكون من 47 بيتا، من 47 بيتا، وقد ضمنها رحمه الله تعالى أهم القواعد، وهي غزيرة المعاني، فقد برع في هذا الباب، في باب النظم رحمه الله تعالى. وهذا من حيث الأبواب ومن حيث الأبيات، لكن من حيث القواعد فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ذكر 33 قاعدة، كما يقول بعضهم هذا على حد الإجمال، هذا كإجمال، وإلا في التفصيل لربما تتفرع من هذه القواعد كذلك قواعد أخرى، حتى أوصلها بعض إلى 50 قاعدة. لو أردنا أن ندقق في عبارات المؤلف رحمه الله تعالى ونفرع من قواعد قواعد لأوصلتنا هذه التعداد إلى 50 قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا. والإمام السعدي رحمه الله تعالى عندما نظم هذه الأرجوزة وهذه الأبيات الشعرية في القواعد الفقهية، قام رحمه الله تعالى وصنع وعمل لها شرحا مبسطا ميسرا مسهلا، شرح هذه الأبيات رحمه الله تعالى بشرح ميسر، وهو كذلك مطبوع مع هذه الأبيات. ومن الغريب يا عبد الله ومن العجيب كذلك أن تعلم أن السعدي رحمه الله تعالى ألف الأبيات بهذه المتانة ثم ألف الشرح وهو بهذه البلاغة ولم يتجاوز 24 سنة، ولم يتجاوز 24 سنة. انظر لصغر السن وانظر لعظيمة الصنيع الذي صنع. فهذا رجل أوتي قوة في الفهم رحمه الله رحمة واسعة. وحسب الإخوان في الله نقتصر على المتن، وأحيانا قد نحتاج إلى المتن أو الشرح لبعض فكي بعض العبارات، وإلى الأصل أن نقتصر على المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. طبعا أخوان هناك في مسائل أعرضنا الكلام عنها، مسائل متعلقة حول الفرق بين القاعدة وبين الضابط، كذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية إلى غير هذه المسائل، لكن هذا ليس مآلها، هذا تترك في الدروس الخاصة والإسهاب بذكرها، لكن حسبنا أن نشير إلى القواعد العامة والمسائل العامة التي تعم الجميع. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المنظومة وهذه الأبيات بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر معنا في دروس خلت أن البداء بالبسملة مما يشرع، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فهو تأسيا بكتاب الله عز وجل، إذ أن سور القرآن تستفتح بالبسملة، فكان ذلك صنيع العلماء مع الكتب الشرعية أن تبتدأ بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل. وأيضا من السنة مع التنبيه، المقصود بالسنة هنا السنة الفعلية، مشروعية الافتتاح بالبسملة إنما هو مستنبط من سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية لا القولية، لأنه جاءت أحاديث فيها أن الرسول حث على البسملة في افتتاح الأمور، لكن لم يصح منها شيء، أعلها الحفاظ كالسيوطي رحمه الله تعالى، وقبله من قبله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أعل هذا الأحاديث، ولشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث ماتع في أوائل الإرواء في أوائل الإرواء، وذكر الروايات التي فيها الحث على الاستفتاح بالبسملة، أي من لفظ نبينا، وأن لم يصح منها شيء، حتى قال في آخر بحثه قال: ولا تغتر بمن حسنه، ولا تغتر بمن حسنه، أي هذه الأحاديث ليست قابلة للتحسين. لكن إذن بماذا نعتمد على مشروعية افتتاح الأمور وخاصة الكتب والمصنفة بالبسملة؟ نستدل على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعلى هديه، أن كان به إذا استفتح الكتب كان يستفتحها بالبسملة، كما جاء في صحيفته أو الكتاب لصحيفة صلح الحديبية، حين أمر الكاتب أمر عليا أن يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا ما جاء في مراسلاته للملوك، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه أمر أن يكتب إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم. فنبي ماذا أرشد ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنه من سنته فعلية؟ أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في ماذا؟ في رسائلهم. وعلى هذا كان العلماء يروا استحباب أن تستفتح الكتب بالبسملة، أي ببسم الله الرحمن الرحيم. والإجماع قد تم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع في فتح الباري، حيث قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة. قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح الكتب بالبسملة. فهذا منه دعوة الإجماع رحمه الله تعالى على أن عمل الأئمة قد استقر على مشروعية افتتاح الكتب بالبسملة. لكن بقي إشكال، هذا الإجماع قد تم فيما كان من قسم المنثور، ما كان من المقالات إذا كانت في حق النثر، فهذا الإجماع قد تم، لكن تم الخلاف في الشعر. إذا كان عندي مقالة عبارة عن شعر، هنا وقع الخلاف فيها، هل تقاس على الكتب فيستحب أن تبتدأ بالبسملة أم لا تستحب؟ نعم، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الخلاف عن الشعبي، أن الشعبي كان يمنع من ذلك، ولا يرى أن الأشعار تبتدأ بالبسملة. وهكذا نقل عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: مضت السنة أن لا يبتدأ بشعر ببسم الله الرحمن الرحيم. مضت السنة، أي أن هذا ليس من السنة التي كان عليها السلف أنهم يبتدئون الأشعار بالبسملة، أي ببسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا وجد النزاع، وإلا الجمهور على خلاف ذلك، جمهور علماء على جواز الأصل. لكن بعض العلماء يقول في مسألة، وهي: هل هذه المنظومات العلمية أو المتون الشرعية إذا كان على شكل أشعار، هل هي تدخل في الخلاف أصلا أم لا تدخل؟ لأن بعضهم نازع، قال: لا، هذه ما تدخل في الخلاف، إذا كانت المنظومة عبارة عن منظومة شعرية وهي متعلقة بأمور الشرع فإنها تدخل في الإجماع أصلا، تدخل في الإجماع. وإنما الخلاف في الأشعار العادي، الشعر العادي، فهذا الشعر العادي ما حكم البسملة؟ قالوا: على حسب الشعر، فإن كان شعر محرم فالبداءة بالبسملة محرمة، وإن كان الشعر فيه ما يكره فإن البسملة فيه تكره، وهكذا قس. فهذا ما يتعلق إخواني في الله حول البداءة بالبسملة في الأشعار. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البسملة لها عدة مسائل تطول جدا، لكن حسبنا على أهم المسائل بالبسملة. في بسم الله الرحمن الرحيم عندي لفظ الباء، وهو حرف جر، بسم الله، وهذا الحرف الجر له معنى، حروف الجر لها معاني، ومعنى حرف الجر هنا الباء يأتي على معنيين، على معنى التبرك ومعنى الاستعانة، معنى التبرك والاستعانة. احرص يا عبد الله على هذين الأمرين وعلى هذين المعنيين. يوجد من بعض المؤلفين ومن المصنفين لربما إذا ذكر معنى الباء ها هنا لقالك أن الباء للتبرك، الباء للتبرك، ثم يمضي قدما في إعراب الكلمات أو إلى ذكر معاني البسملة. لكن نقول إذا من قال بأن الباء ها هنا للتبرك، نقول هذا قصر. كان ينبغي أن يأتي به أعظم من التبرك، وماذا؟ الباء للاستعانة، أني أستعين بالله عز وجل في أداء أموري. والاستعانة أمرها أعظم، لأن فيها رد على أهل الأهواء. هذه الباء عندما تقول أن الباء للاستعانة، فكأنك يا عبد الله رددت على القدرية ورددت على الجبرية، رددت على القدرية إذا قلت فقط أن الباء للاستعانة. لهذا أهل البدعة خاصة، من كان متوغل في البدعة يهرب ويتعمد الهروب، فلا يقول أن الباء للاستعانة قط، وإني ما أقول التبرك للتبرك أو يقول ماذا المصاحبة فيقول هكذا، وهذا طبعا تقصير. إذا كان مبتدع فهذا رجل ضليل، وأما إن كان من أهل السنة فيقول هذا قصر، هذا قصر. وكان أولى إذا ذكرت الباء في البسملة أن تقول الباء نعم للتبرك تبدأ بها، وكذلك للاستعانة أنك تستعين بالله عز وجل في أداء أمورك. والباء حرف جر، وهنا الجار والمجرور له تعلق. وبماذا يتعلق؟ تم الخلاف بين العلماء في الجار والمجرور بسم الله بماذا يتعلق. خلاصة الكلام أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مؤخر خاص، بفعل مؤخر خاص. هذه خلاصة كلام العلماء في المحذوف الذي ينبغي أن يعلق عليه ماذا؟ الجار والمجرور. لابد لكل جار ومجرور من تعلق، فعلق على فعل، وعلى وأن يكون هذا الفعل مؤخر، وأن يكون هذا الفعل المؤخر خاص. خلاصته مثاله كيف سيكون الآن؟ سيكون معنى كلام بسم الله الرحمن الرحيم أنظموا، أي أنظم هذا الشعر، يكون هذا التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أنظموا. ماذا فعلنا؟ جعلنا هنا الجار والمجرور بسم الله متعلقة بالفعل أنظم، فأنظم فعل. طب لماذا جعلنا التقدير على فعل ما جعلناه لإسم؟ لأسباب بلاغية، منها أن الأصل في الأفعال، الأصل في العمل في الأفعال هي الأصل، وكذلك جعلنا هنا أنظم هي فعل، وجعلناه ماذا؟ جعلناه متأخر، ما جعلناه متقدم. لماذا؟ حتى نتبرك بلفظ الجلالة سبحانه وتعالى. فلا أقول أنظم ببسم الله الرحمن الرحيم، أنظم بسم الله، فلو قلت أنظم بسم الله جعلت أنظم مقدم على لفظ الجلالة، فحرمت التبرك بلفظ الجلالة. لكن اجعل أنظم متأخر فتبتدئ بلفظ الجلالة، تبتدئ بلفظ الجلالة. ولهذا جعل هذا الفعل مؤخر وجعل خاص. أنا بإمكاني أقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، لكن ابتداء كلمة عامة، تبتدئ بماذا؟ هل تبتدئ بأكل أم بشرب أم بنوم أم بقراءة أم بمطالعة أم بنظم؟ فلهذا كان أفضل أن يذكر ماذا؟ هذا الفعل المقدر يكون خاصا لا يكون عاما، لأنه ماذا؟ أقصد، لأنه أقصد بالشروع. فهذا قول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم صفة من صفات الباري جل في علاه. طب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.